بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أحرج أن يكون بنفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تحقق، عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يظن بشخص ما بناء على وهم شاذ لا حقيقة له. فالواجب إذا أتاك الظن بشخص سواء من طلبة أو غيرهم، فالواجب إذا أتاك الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغيب هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن للمؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن فاعل هذا. فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا دون. الواجب احسن الظن متى أمكن ذلك. طيب، إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنه أو عن غيره وهو يحتمل السوء والحسن، فعلى أيهما تحمله؟ على الحسن. متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا تحملها عليه. وأما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. الثالث، مجالسة المبتدعة وليس معمة، مجالسة كل من تقدم مجالسته المروءة، سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزه مترفعا عن مجالسة من تحرم مجالستهم المروءة أو تخرج الدين، لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم. إذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحق في البيان فإنه لا يجوز أن يجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا، قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله، أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشراف والوجهاء والأعيان، فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين هذا إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو مثلا علم البلاغة فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ربما يقول في يد الله عز وجل اليد أي النعمة ورد صحيح تليق لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة ثم يستشهد بقول متنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكفي. المانوية طائفة من المجهول يقولون إن الظلمة لا يأتي فيها خير أبدا الظلمة كلها شر ولا تخلق إلا شرا. فيقول إنك أنت تسدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي مما يدل على حرص من المانوي. فيقول هذا المنتج للناس الذي عنده طلاقة النساء وسهو البيان يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي نعمتان. فيقول الناس وهذا المثال موجود في البلاغة كذلك أيضا يحدث النحو يقول يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة ويطلب في هذا المعنى ثم يقول ومثاله في القرآن قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا أي وجاء أمر ربك. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له أي ينزل أمر ما يلبس على الناس ويجلس نعم. صاحب العقيدة يريد أن يخلخل لها مكان في العلوم مهما كان. لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها في بدعته لأنه لا بد أن يجلس السم في إيش؟ في العسل أو في الجسم لا بأس. المهم لا بد أن ينالك المنزل سواء هذا أو هذا. طيب وقلنا إن الأولى أن يقال جانب مجالسة كل من تخل مجالسته إيه؟ بالمروءة أو بالدين. كذلك نقل الخطا إلى المحال يعني مما يحرم هذه الحلية نقل الخطا إلى المحال يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة أن هذا من خوارم هذه الحلية إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا. بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطا إلى أمر ينتقده الناس فيه كما لو ذهب طالب العلم أو نعم إلى مبيع النساء النساء لها أسواق للبيع نعم فذهب طالب العلم لأسواق النساء هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ نعم مما يذم عليه قال فلان طالب العلم يروح لأسواق النساء حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأسواق مثلا الأسواق التي تبيع الأسواق قلنا وكل من يشتري عنك. أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة ربما يأتي إلى مثل هذه الأسواق ربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاصل أن نقل الخطا إلى المحارم مما يحرم حلية طالب العلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فذلك نقول فليفعل خيرا أو ليصمت، لأن المعنى واحد. نعم كمل نقل الكتاب.
فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. فبدأ
يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله قدوة وقدوة، حتى أن الله تعالى رد أمور الناس عند الإشكال إلى من؟ من العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم لا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم.
سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة للآخرة والأولى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. جزاك الله خير. هذه السلسلة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمشي عليه، فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضي. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتعاد عن المبتدئ، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفع وأحسن إليك وعلمك ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. اي نعم. ها ايش؟ لا لا اشار الى بمنان، يعني يقال مثل فلان تتحدث عنه، وليس مراد انه لازم اشار اليه، بمعنى انه معروف عند الناس انه صاحب علم ورفيق، هذا النعم. ولمن انه حتى الان لو يمر عندك اكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، كما فعل الصحابه رضي الله عنه حين قدم الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه اول ما قدم، جعل الناس ياتون افوادهم ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوب.
شيخ في سوء الظن احيانا الانسان يعني يرى من شخص يعني شبه سوء الظن ولكن يريد ان يحسن الظن، ولكن يعني امر مثل الكراسه في نفسه يضرب فيه فهو هل يعني
يصدق
نفسه
يعني
على مدى
الدراسه
اظنه يعني مع ذلك
يتجاهل الوقت الظن؟ لا احنا قلنا اذا كان هناك قراءه واتاك الظن بناء على هذه القراءه فلا باس، لكن تحقق من صاحبه
يعني لم يمكن
تحقق الاحساس قليل ينحر، لا يحكم بمجرد ذوق. ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك. يعني أنت تريد أن تعامل إنسان، هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم
نعم
أو الأصل سوء الظن أو يختلف، ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق، نعم يأتي إليك بصورة صديق، لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريب. نعم لا ما هي ثلاثة لأنك انتهت الدراسة، لا بأس أربعة خمسة.
يوجد
من عند الدوله العربيه وخصوصا هل يقال الطالب يشتري هذه التبعه ويحتاج عليه كتب بتحصيل العلم ام يقال يدخل عليه اما على الحظ منه؟ انا عندي من الاول احسن، لا تحفظ عليه لان التمييز يعفي وهو يشعر بانه ادنى مرتبه واقل علما من المدرس، فلا بد ان يتحفظ عليه. إذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه، لكن معلوم أن يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة، العقيدة أشد خطرا. إيش ولا إيه؟ نعم وكما قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة من ذكرنا. نعم 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 تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الأرشاد، ولهذا نقول إن كنت لا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداع، وإلا تحفظها وإن لا تكتب السنة كبيرة. نعم أهلا بحبيب عليكم السلام ورحمة الله، عندكم شيء اليوم؟
عندنا الله فيكم.
نعم
بالنسبة لمنافاة أهل البدع والباطل، يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تحقيق ثوابهم وكما يعني كثر الناس في يعني يقولون كيف إذا تقاربون مناظرتنا عندما يكون الأمر لهم، كيف نناصرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناظرتهم ماذا نقول لهم؟
المناظرة غير شرط العلم، إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم، لكن
المناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل دعم
شيخنا لخالق، فأنا مثلا علمت أن هذا غير داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة، ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه، التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى استقامة السبيل،
فهل يشرع
والله اللي نرى أن الأفضل لا شك أنه يعالجه هنا في البلد، أما الوضوء فلا يجب. نعم. أنا أخشى أن يكون هذا كل من إلى أن تلبس النساء البنطلون، وإلا فهذا اللباس الذي ذكرت لا بأس، لأنه لباس والقميص سافر إلى نصف الساقين، فالسوءة مستورة في ثوب الفضفاض، لكني أخشى أن النساء يعني يتدرجن من هذا إلى شيء محرم. فهذه السنة إلى نصف الساق، والسنة الثانية إلى الركب، والثالثة إلى ما فوق، والرابعة إلى البنطلون. فسد الباب أحسن. نعم يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء الحربيون كما يحل لهم قصرهم يحل لهم قصر مالهم، لكن تبقى مثل التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو المحن توقفه، لأن هؤلاء يقاتلون لا يقاتلون في سراية معينة، أما إذا كانوا يقاتلون في سراية معينة كالذين يقاتلون تحت راية البسنة مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حلالا ويصح فيها التسري للمسيحيين.
أيها الإخوة، أكثرنا أن نكمل بقية هذا الشريط في المادة التالية.
وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، نقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته، ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمرات جميلة، ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله. وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص انتبه يا دين، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده الحق. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لم تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم، حتى وإن نال أحدا منهم ما ينال من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك في العلم امتثال أمر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة، إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حضرت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجاله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يحدثونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء، برجالها. فهموا بذلك أي بطلبة العلم حفظ الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت في زانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والزوجة عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت إنوي بطالب العلم حفظ الشريعة، نعم، حماية الشريعة والدفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة لها الجامعة، لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد من غيرهم، فهم متفقون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنون، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب للسلاح. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخنازير والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو لماذا؟ بما يناسب السلاح. فالآن صارت الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخطير لأنه معلوم عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم أن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالسن سأصله بيجب يخرج كل ما فيه. ولا تتهيروا لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مسموع، فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع المجاب. ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها، لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم نائم عنده، لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه، هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من العلماء. وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينكف على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على كيف؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد الغناء لا بد أن يستفي، ولا بد أن يستفي، ولا بد أن يصور جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم، لا بد أن يجد في الطلب. وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبة، الوسائل القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجال العادية، جلس مجلسا في وليمة في أي مكان، في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، لكن كيف ذلك بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال؟ يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يورد مسألة تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، أو يأتي المسألة مسألة إلغاز حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على المخلوق، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس، يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو لقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهب، لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتاب، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرغب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقصدون به، ف قال بعض الناس انه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك فانظر كيف كان الناس يراقبون افعال طالب العلم من اجل ان يقتدوا به وهذا من طريق مشرعي بل قد يكون هذا من ابلغ الطرق التي يتاثر بها الناس لان تاثر الناس بالفعل قد يكون اشد واقوى من تاثرهم بالقول ولهذا نكرر ما أفلسناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه وإلا فهو قارئ وليس بفقيه وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق من السماح وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر وطلاقة الوجه فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان دائما البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه دائما البشر لا تجده منغلقا ولا مستهرا كثير التبسم في مناسبته في محله كان فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث له ليس فيه فائدة الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت وهو في الحقيقة مرض إذا جب في الإنسان صبا العافية صار أكبر همه ربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق وليس كذلك بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها لا تكن أكبر همه لأن هذا يشغل طالب العلم ويصل عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء حتى تفرق الأمة فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يجمع القلوب على طاعته ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمورنا طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع، ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثف السؤال، وهذا لا شك أنه مضيعة، مضيعة وتشاغل في المهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه، لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس أن يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير، لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو الفقه في الدين. ولهذا قال: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الواقع.
ثمانية
فقه الواقع وسيلة للتطبيق.
ثلاثة ستة أربعة،
فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا، لا تشرح إلى ضرر الفقه في الواقع ولا تغلو في الفقه في الدين.